إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار. أما بعد، فيا أيها المسلمون عباد الله، لقد بعث نبينا صلى الله عليه وسلم على حين فترةٍ من الرسل، حيث عمت الجاهلية الجهلاء، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم القوم على الشرك والمنكرات وهضم الحقوق التي بينهم. وإن من أعظم من هضم حقه في الجاهلية المرأة يا عباد الله، فإن المرأة في الجاهلية كانت تعد من سقط المتاع، ولا يقام لها وزن، وكانوا يبغضونها. فإذا بشر أحدهم بأنه قد ولدت له بنت فإنه يكرهها، ويستحي من مقابلة الرجال، يخجل من ذلك يا عباد الله. ثم يبقى بين أمرين: إما أن يمسك تلك البنت مهانة، وإما أن يقتلها شر قتلة بأن يدفنها تحت التراب حيةً حتى تموت، كما قال جل وعلا عنهم: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودًا وهو كظيم. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ ألا ساء ما يحكمون. وإنهم يا عباد الله كانوا إذا لم يقتلوا البنت في صغرها يهينونها في كبرها، فكانوا لا يورثونها من قريبها الذي مات، بل كانوا يعدونها من جملة المتاع الذي يورث عن الميت. فقد روى الإمام البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته، إن شاء بعضهم تزوجها، وإن شاءوا زوجوها، وإن شاءوا لم يزوجوها، فهم أحق بها من أهلها. حتى نزل قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. إن المرأة يا عباد الله كانت في ذل وهوان في زمن الجاهلية من تصرفات كثيرة كانت منهم اتجاهها. كان الواحد منهم يتزوج بالعدد الكثير من النساء من غير حصر، ويسيء عشرتهن، وهذا الأدهى والأمر. فلما جاءت شريعة الإسلام حرم الله جل وعلا الجمع بين أكثر من أربع نسوة، واشترط لذلك العدل بينهن في الحقوق: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. أيها المسلمون، جاء دين الإسلام وجعل للمرأة مكانة عليّة وأعاد لها عزها وضمن لها حقوقها يا عباد الله التي هضمت في زمن الجاهلية. فإن الله جل وعلا قد جعل للمرأة حقا في الميراث بخلاف ما كان الأمر في الجاهلية. قال جل وعلا: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. جعل الإسلام للمرأة الحق في اختيار الزوج فلا تزوج دون رضاها. جاء الإسلام فصانها وضمن لها حقوقها وحماها من الأيدي التي تريد العبث بعفتها، ومن الأعين الخائنة التي تريد أن تتمتع بها بغير حق شرعي. إن المرأة يا عباد الله في ظل شريعة الإسلام تصير في مكانة علية وفي عزة وسؤدد بإذن الله سبحانه وتعالى. فقد هدم الإسلام كل ما كان من المساوئ وهضم الحقوق التي كانت في الجاهلية يا عباد الله. جعل الله جل وعلا المرأة كالرجل مساوية له في فعل الواجبات وترك كثير من المحرمات وفي الثواب والعقاب. قال الله سبحانه وتعالى: ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، على حد سواء، من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وفضل الله جل وعلا الرجل على المرأة في مقامات يسيرة يا عباد الله، وذلك لأسباب اقتضت ذلك. فضل الله جل وعلا الرجل على المرأة في الطلاق وفي الشهادة وفي الدية وفي غيرها من الأمور اليسيرة، لقول الله سبحانه وتعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وقال جل وعلا: وللرجال عليهن درجة. إن هاته الأمور التي فضل الله جل وعلا فيها الرجل على المرأة في التكاليف والحقوق هي أمور يسيرة معدودة، وهي لأسباب يا عباد الله، إنها نظراً للاختلاف في الخلقة والطبيعة التي جبلهم الله سبحانه وتعالى عليها، وهو القائل: وليس الذكر كالأنثى. إن المرأة عباد الله في دين الإسلام وفي أحكام الشريعة تكون معززة مكرمة، سواء كانت أماً أو زوجة أو بنتاً أو أختاً في الدين يا عباد الله. وها هو نبينا صلى الله عليه وسلم يوصي بالمرأة في مجمع عظيم خطب فيه الناس، وذلك في حجة الوداع، فقال صلى الله عليه وسلم: واتقوا الله في النساء فإنهن عندكم عوان، أي أسيرات. وقال صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا. وقال صلى الله عليه وسلم آمرا الرجال بتقوى الله في النساء: قال اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. ونهى نبينا صلى الله عليه وسلم عن ضرب المرأة ضرب العبيد، فقال: لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يضاجعها في آخر اليوم. هو أمر ينبغي أن تعلموه جميعا يا عباد الله، وأن تعلمه النساء على وجه الخصوص، أن دين الإسلام تجد فيه المرأة رحمة ونزاهة وعدلا وكرامة لا تجدها في غيره. فوالله الذي لا إله إلا هو، إن المرأة لن تجد الرحمة في غير هذا الدين وأحكامه العظيمة المبنية على السماحة والعدل يا عباد الله. تلكم الرحمة التي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إياها، فقال صلى الله عليه وسلم: إني أحرج حق الضعيفين، اليتيم والمرأة. أحرج بمعنى ألحق الإثم بمن ضيع حقهما، حق اليتيم وحق المرأة يا عباد الله. وإننا أيها المسلمون إذ نتكلم ونبين شيئا يسيرا من المكانة التي هي للمرأة في دين الإسلام. يتبادر إلى أذهاننا سؤال مهم في هذا الزمان، وهو أن يقال: ما الذي يريده التغريبيون والعلمانيون من رفعهم الشعارات في المطالبة بحقوق المرأة وحرية المرأة؟ أيريدون بها خيرا؟ كلا ورب العزة والجلال، إنهم يريدون من المرأة أن تخرج عن حيائها وسترها، إنهم يريدون من المرأة أن تنزع حجابها وأن تخرج من قيمها، إنهم يريدون من المرأة أن تخرج عن تعاليم دين الإسلام فتصير امرأة سيئة الخلق، سيئة المعتقد، سيئة السلوك. إنهم يريدون من المرأة أن تصير سلعة مبتذلة مهانة. إنهم يريدون من المرأة أن يحتاجوا إليها في المحافل إلى صورها وسفورها، والعياذ بالله. إنهم يريدون منا أن نجعل المرأة يا عباد الله امرأة لا قيمة لها، منسلخة من عقيدتها ودينها، متوجهة إلى الآراء الغربية والآراء المنحرفة، والعياذ بالله. وانظروا رعاكم الله إلى كثير من بنات المسلمين، وأستسمحكم في ذكر هذا لعلي أوقظ به الغافلين. انظروا إلى كثير من بنات المسلمين اليوم حين اغتررن بتلك النداءات الفاجرة، خرجن سافرات متبرجات فتنة لكل مفتون، واقعات في حبائل من في قلوبهم مرض، ففقدت هاته شرفها، وأخرى أنوثتها وعفتها، وأخرى حامل من سفاح تريد قتل جنينها دفعا للفضيحة زعمت. أهذه هي حقوق المرأة وحريتها التي ينادى بها يا عباد الله؟ فاستيقظوا يا مسلمون من غفلتكم، واحرصوا على دينكم تربية عليه وتربية لنسائكم على ذلك، فإنه من الخير العظيم. واحذروا من دعاة الفساد، فوالله الذي لا إله إلا هو إنهم ما توجهوا إلى المرأة إلا لعلمهم بمكانتها الأساسية في الأمة وأثرها في المجتمع، فتفطنوا إلى أن تغريبها وإفسادها وإضلالها وإبعادها عن دين ربها هو طريق لهوان الأمة وضعفها، فيسهل عليهم دخول حصون الأمة وكسرها دون قوة بل مستسلمة يا أمة الإسلام. ما أرادوا ذلك بالمرأة إلا لأجل أن يذلوا المسلمين وأن يقضوا على الإسلام وأهله يا عباد الله. فإني أوصي الآباء والأولياء بالحرص على تربية أبناء بالحرص على تربية بناتهم وزوجاتهم، حدثوهن بما في شريعة الإسلام لهن من الكرامة والعزة والرفعة يا عباد الله. ولتحذر الأخت المسلمة من دعاة الفساد وحملة ألوية الضلال. نسأل الله جل وعلا أن يعاملهم بعدله، وأن يجعل كيدهم في نحورهم، وأن يحمي نساء المسلمين منهم، إن ربنا لسميع الدعاء. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، اعلموا رحمني الله وإياكم أن من أعظم ما يغيظ أعداء الإسلام في هذا الباب استقامة المرأة على أحكام الشريعة العظيمة وآدابها الجليلة. فإن مما ينبغي على المرأة أن تعنى بحجابها ستراً لبدنها من أنظار الرجال غير المحارم إليها، هو فريضة فرضها الله جل وعلا على النساء. قال الله جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. ولتعلم المرأة المسلمة أن فرض الحجاب عليها لا يعد تضييقا على حرياتها، وإنما هو حفظ لها وصيانة لها وستر لها عن الأنظار. إن مما ينبغي على المرأة أيضا أن تحرص على القرار في بيتها وألا تخرج إلا لحاجاتها، فهذا مما جاءت به شريعة الإسلام، لأن الله جل وعلا يقول في كتابه: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. لأن خروج المرأة يا عباد الله من غير حاجة هو من أعظم الأمور التي تأتي بالفتن والشر والفساد والعياذ بالله. وإذا خرجت لحاجتها فإن مثل هذا لا بأس به يا عباد الله. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: أيما امرأة خرجت من بيتها استشرفها الشيطان. رواه الترمذي، وزاد غير الترمذي: ولا تكون أقرب إلى الله منها في قعر بيتها، ولا تكون أقرب إلى الله منها في قعر بيتها، أي أنها تكون أقرب إلى الله ما دامت مستجيبة لأمره. وقرن في بيوتكن وألا تخرج إلا لحاجة. ومن الأحكام أن المرأة إذا خرجت لحاجتها وجب عليها ألا تلفت أنظار الرجال إليها، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وجب عليها إذا اضطرت إلى تكليم الرجال ألا تتغنج في كلامها وألا تخضع فيه، لقول الله جل وعلا: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. إن مما يجب على المرأة أيضا مما هو في أحكام هاته الشريعة السمحة أن تبتعد المرأة عن الاختلاط بالرجال، فلا يجوز لها الاختلاط بالرجال الأجانب عنها، لأن الاختلاط باب شر وفساد يا عباد الله. ولهذا حذر منه نبينا صلى الله عليه وسلم فقال: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان. وإذا حضر الشيطان حضرت الفتنة والفساد والشر. فالواجب هو الحرص على الأخذ بهاته الوصايا النبوية من نبينا صلى الله عليه وسلم، الذي هو حريص على الأمة كلها ذكورها وإناثها. ومن أحكام الشريعة أيضا عباد الله أن المرأة لا يجوز لها أن تسافر بغير محرم، لنهي نبينا صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وكذلك يجب عليها أن تحرص أشد الحرص عن الابتعاد عن الأماكن المختلط فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المسجد: وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. فإذا كان هذا في المسجد فما بالكم بغيره يا عباد الله. وإن المرأة الموفقة ما دامت عاضة بالنواجذ على دين الإسلام وأحكامه وأدابه العظيمة فإنها تبشر بكل خير، تبشر بموعود كريم بشر به نبينا صلى الله عليه وسلم، حري بالمرأة أن تسمعه وأن تحرص على تحقيقه. فقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها: ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. وما دامت المرأة مستجيبة لدعاة الفساد بعيدة عن الدين وأحكامه فثمة نذارة عظيمة لها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر النساء إني رأيتكن أكثر أهل النار يوم القيامة، فتقربن إلى الله بما استطعتن. فعلى المرأة أن تختار طريقها إن أرادت الجنة ورضوان ربها، فالتزام أحكام الشريعة هو الأمر الذي تحرص عليه، وإن أرادت أن تكون من أهل النار والعياذ بالله سلمنا الله جميعاً والمسلمات منها، إن أرادت ذلك استجابت لدعاة الفساد وحملت ألوية الضلال وجعلت أحكام الشريعة وراءها ظهرياً. فاللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، رد المسلمين إليك ردًا جميلًا، وجنِّب شباب المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم يا حي يا قيوم يا سميع الدعاء، رد المسلمات إليك ردًا جميلًا. اللهم اهدهن يا رب العالمين، اللهم اهدهن إلى الحجاب والعفة والحياء والستر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فمن أراد بالمسلمين والمسلمات سوءًا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرًا عليه يا قوي يا عزيز يا سميع الدعاء يا ذا الجلال والإكرام. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.